بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن في درس يوم الأربعاء 24 من ذي القعدة لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 15 من شهر تموز لسنة 2020. نحن قد وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وهذه أرجوزة لقبتها. ولكن هناك سؤال نجيب عليه إن شاء الله تعالى. يقول السؤال: هل كلمة الرب تعني جميع صفات الذات الإلهية؟ نقول إن كلمة الرب لا تعني الرزاق، ولا تعني العليم، ولا تعني الخبير، لكن الموصوف بهذه الصفة وهي الربوبية هو الله سبحانه وتعالى وحده. فنقول إذا قلت الرب والله سبحانه وتعالى واحد ومنفرد بهذه الصفة عن مخلوقاته، فهي لا تصدق إلا على ذات واحدة هي ذات الله عز وجل. فإذا كانت هذه الصفة لا تطلق إلا على ذات الله، إذن علينا بها ذات واحدة. فإذا عنينا بها هذه الذات الواحدة، فهذا يعني أن هذه الذات التي عنيناها بكلمة الرب، هذه الذات متصفة بالعلم والرزق والكلام والقدرة وما إلى ذلك من كل صفات الله عز وجل. إذن كلمة الرب لا ترادف الرزاق والعليم والحكيم، هذا قطعا غير صحيح، فهي لا ترادف. يعني إذن هي تطلق على الذات الواحدة ذات الله عز وجل، ثم إطلاقه على هذه الذات العلية يعني أن الذات مشتملة على جميع تلك الصفات. أما الرب لا تعني الرزاق. واضح؟ إذن نبدأ بالمنظومة في قوله رحمه الله تعالى: وهذه أرجوزة لقبتها، جوهرة التوحيد قد هذبتها، والله أرجو في القبول نافعا، بها مريدا في الثواب طامعا. في قوله هذه اسم إشارة، أرجوزة وهي منظومة على بحر الرجز، وتفعيلة هذا البحر مستفعل 6 مرات. لقبتها، اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، وما أشعر بمدح كقولنا سيد الشهداء، وقولنا الفاروق، وقولنا ذو النورين. أما ما أشعر بذم كقولنا تأبط شرا وبني أنف الناقة. إذن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، المدح كالفاروق وما إلى ذلك، والذم كقولنا تأبط شرا وكقولنا الأعرج والأعمش وما إلى ذلك. في قوله قد هذبتها، اللي هي الجوهرة، في قوله هنا جوهرة التوحيد، الجوهرة هي درة النفيسة. قد هذبتها أي نقيتها من الحشو ومن التطويل. لأن هذه المنظومات العلمية في النحو والصرف والفقه والأصول تختلف عن الشعر في أنها لا تعنى بالصور البيانية. الشعر جوهره الصور البيانية، كما أنها لا تعنى بالقافية في بعض الأحيان، ويعتبر كل بيت قصيدة بنفسها، فقد تكون يعني التفعيلات ليست على النسق الموجود في ما هو معروف في الشعر الذي هو يعني الصور البيانية والبلاغة وما إلى ذلك. إنما الغاية من هذه المنظومات تسهيل المادة العلمية في الحفظ على الطلاب. ولذلك إذا يعني قال من قال هذا شعر، فإنه من باب التجوز والسماحة في هذا التعبير. أما حقيقة الشعر فلا تنطبق في معنى الشعر على هذه المنظومات، لذلك يدرج العلماء على تسميتها بالمنظومات احترازا من الشعر الذي له جوهره في الصورة البيانية والمبالغات والتشبيهات، وهذه لا تتناسب مع العلم. العلم لابد أن يكون مطابقا للواقع، بينما الشعر يكون مبالغا مبالغات، إلى حد من قال أنه يعني يكون أو أعذب الشعر أكذبه، ونحن هنا في منظومة علمية، لذلك هذا اختلاف جوهري بين المنظومات وبين الشعر. في قوله والله أرجو في القبول نافعة، الله منصوب على التعظيم، وهذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أننا لا نقول مفعول به، إنما نقول منصوب على التعظيم، وهو مقدم، يعني منصوب على التعظيم مقدم إذانا بالحصر. ما معنى إذانا بالحصر؟ أي إعلاما بأن الرجاء محصور في الذات العلية وهو الله سبحانه وتعالى، أي لا أرجو إلا من الله. إذن هذا التقديم معلم أي مؤذن، مؤذن أي معلم بالحصر، كما تقول في سورة الفاتحة إياك نعبد. ما معنى إياك نعبد وما معنى نعبدك؟ لما تقول نعبدك أن الله منصوب على التعظيم ليس محصورا، فيمكن أن يعبد معه إله غيره، لكن عندما نقول إياك نعبد إذن العبادة محصورة في الله سبحانه وتعالى، وقد بينا معنى العبادة وهو قصد التقرب مع اعتقاد الألوهية في المعبود، وشرط صحتها موافقة الشرع ومعرفة الله سبحانه وتعالى. أما الرجاء في قوله أرجو، فالرجاء في اللغة الأمل، أما في الاصطلاح فالرجاء تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل. في قوله والله أرجو في القبول، في القبول أي الرضا من الله سبحانه وتعالى والإثابة على هذا العمل، نافع حال منصوب، وصاحب الحال هو الاسم الشريف الله عز وجل، والتقدير أرجو الله نافعا، فصاحب الحال الله، لست أنا أرجو نافعا أي أنني أنا نافعا، لا، أنني أرجو أنا نافعا، لا، أرجو الله نافعا حال، وصاحب الحال هو الله سبحانه وتعالى. والنفع هو إيصال الخير للغير، والنفع هو إيصال الخير للغير. والآن كيف نعرف الحال ونميز الحال من الصفة والتمييز؟ الحال يستفسر عنه بالسؤال كيف، أو أن يكون حال كونه، جاء زيد راكضا كيف جاء راكضا، طيب جاء زيد راكضا حال كونه راكضا، جاء حال كونه راكضا، فهي صفة وقوع الفعل، وهي أيضا صفة لصاحب الحال، فصفة وقوع الفعل أنه بالركض، وصاحب الحال أنه زيد جاء على صفة كونه راكبا. هذا ما نقوله في كلمة الحال، أنها مقيدة لعاملها اللي هو جاء، زيد راكضا جاء، وهي أيضا وصف لصاحبها ومخصصة لصاحبها. فهنا أرجو نافعا، فنافعا قيد في أرجو، وهي صفة لله سبحانه وتعالى، ليس بمعنى النعت، إنما صفة اللي هو ما يتعلق بهذه الذات كونه سبحانه وتعالى نافعا. فعندما نقول الحال صفة، لأنه لابد من بيان واقع ذات وأنها موصوفة بأنها نافعة. فالآن نقول النافع في معنى ووزن الفعل، يعني عندما نقول فعل مضارع، يعني ما معنى نافعا؟ أي ينفع. طيب الآن الفعل المضارع لماذا سمي مضارعا؟ لأنه يشبه اسم الفاعل من المضارعة وهي المشابهة، فعندما تقول نافعا أي ينفع. ففي قوله والله أرجو في القبول نافعا أي ينفع الله بها مريدا، أي ينفع الله بها مريدا. فعندما نقول كل نفس ذائقة الموت أي تذوق الموت، فمعنى اسم الفاعل يشبه معنى الفعل المضارع، ووزن الفعل المضارع يشبه وزن اسم الفاعل. فلقلنا إن الفعل مضارع لأم لماذا؟ لأنه يضارع اسم الفاعل في معناه وفي وزنه. وكذلك جاء المضارع مضارعا لاسم الفاعل، لذلك كان الفعل معربا لأنه مشبه للاسم، لأن الفعل المضارع، لماذا نقول الفعل المضارع معرب؟ الفعل الماضي مبني، فعل الأمر مبني. فلماذا جاء الفعل المضارع معربا؟ لأنه على وزن اسم الفاعل، واسم الفاعل اسم، والأصل في الأسماء أنها معربة، والأصل في الأفعال أنها مبنية. فلما شابه المضارع اسم الفاعل كما هو نافعا هنا، قلنا إنه يعني لما شابه الاسم في معناه وفي وزنه ناسب أن يشابهه في إعرابه، وهذه علة إعراب الفعل المضارع. إذن علينا أن نفهم معنى الفعل المضارع. كل نفس ذائقة الموت أي تذوق، نافعا أي ينفع، فهو مشبه، يعني الفعل في المضارع مشبه لاسم الفاعل في أحكامه وفي معناه. الآن في قوله والله أرجو في القبول نافعا بها، أي بهذه الأرجوزة المذكورة في البيت السابق، مريدا، مريدا مفعول به. هذا المفعول به أين الفعل الذي نصب هذا المفعول؟ لا نجد فعلا، لكننا نجد اسم الفاعل نافعا. فاسم الفاعل كما قلت يشبه الفعل المضارع، والفعل المضارع يشبه اسم الفاعل، فكأن اسم الفاعل مقدر فيه معنى ينفع مريدا، كما قلنا في كل في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت أي تذوق الموت. فمريدا هنا مفعول به لاسم الفاعل، واسم الفاعل فيه رائحة الفعل، فكأنه يقول والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا، أي في القبول ينفع بها مريدا، كما جاء في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن عندما نأتي إلى اسم الفاعل فإننا نلحظ أن فيه رائحات الفعل وأنه يأخذ مفعولا، كقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، باسط ذراعيه بالوصيد أي يبسط ذراعيه، على تقدير أنه مفعول، لأنه يعني باسط منونة فلا تقدر الإضافة، إذن لابد أن يكون مفعولا. في قوله في هذه المنظومة أن هذه المنظومة تنفع المريد وهو الطالب، تنفع المريد وهو الطالب بها مريدا في الثواب طامعا. في الثواب جار ومجرور، طامعا هي صفة لمريد، لاحظ مريد نكرة، طامعا نكرة، فيريد أن يقول مريدا طامعا في الثواب، فقدم الجار والمجرور في قوله في الثواب وأخر طامعا لما يقتضيه الوزن والنظم. إذن مريدا طامعا في الثواب، والجار والمجرور متعلق باسم الفاعل طامعا، لأننا قلنا إن فيه رائحات الفعل، أي يطمع في الثواب، أي يطمع في الثواب. أما الثواب فمعناه الجزاء، الثواب معناه الجزاء، وهو يستعمل في الخير والشر، ولكنه في الخير أشهر. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يجب عليه أن يثيب الطائع، بل هو فضل من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الطاعة هي فضل من الله على عبده، ولولا أن الله من على عبده بهذه الطاعة لم تحصل هذه الطاعة من العبد. انظر إلى قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمعنى ذلك أن الله هو الذي من عليكم بالطاعة، فكيف تجعلون من هذه الطاعة ملزمة لله بالإثابة، وأنكم تجعلونها ويعني مما هو يعني يحتم على الله الإثابة؟ لذلك يعني الطاعة منة من الله سبحانه وتعالى، والتوفيق للإيمان هو منة من الله عز وجل، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية منة الله عليك، فلا تجعل من منة الله عليك جحودا لله عز وجل وتريد أن توجب على الله وأن تحكم على ربك، والله هو الذي يحكم عليك. وانظر إلى حديث صحيح البخاري الذي هو نص في الموضوع، في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا. إذن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح بدلالة النص الذي لا يحتمل أن الأعمال ليست هي سبب الجنة، فكيف نفهم قوله تعالى: أورثتموها بما كنتم تعملون؟ فنحن نقول إن الطاعة ليست مؤثرة في حصول الجنة للطائعين، بمعنى تأثيرا يؤثر في إرادة الله سبحانه وتعالى. فالقول بالإيجاب على الله يعني أن هناك تأثيرا في إرادة الله عز وجل، ونحن نقول إن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد. فالعمل فضل من الله، يعني العمل الصالح، والجنة فضل من الله تعالى، ولا أحد يلزم الله تعالى بشيء كما هو وارد في السنة. فقد يدخل الله عز وجل أهل الكبائر الجنة بمشيئته ورحمته، وهو سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه، سواء كانوا من أهل الكبائر أو كانوا من الطائعين. لكن نحن لا نهمل الباء التي للسببية في قوله تعالى: بما كنتم تعملون. لكننا نقول إن هذه السببية لا تؤثر في إرادة الله قيد أنملة، وهذا ما نعنيه، بمعنى أن إرادة الله كما يشاء 100%، لا يوجد تأثير للأعمال الصالحة كما يزعم المعتزلة. كما أننا نقول إنه ينزل المطر في ظروف جوية معينة بسبب تلك الظروف، لكننا لا نقول مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، أي أن هذه الأمطار نزلت بتأثير ضروري من الظروف الجوية، وأن إرادة الله ناقصة في الإنزال، إنما هي أصبحت متأثرة، أي الإرادة الإلهية، بالقوانين الطبيعية. فعندما نسمع قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنما ندرك أن هذا بتفضل الله عز وجل علينا بالطاعة وبالنصر، فكله محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ونؤكد أن الحديث الشريف الذي ينفي تأثير الطاعة في إيجاب الجنة على الله أنه يعني حديث النص في المسألة، وبطلان قول المعتزلة في ذلك، وأن قولهم بالإيجاب على الله سوء أدب مع الله عز وجل، فهو متصرف في الملك كيف يشاء، يوفق إلى الطاعة ويهدي إلى الجنة سبحانه وتعالى، ويفعل ما يشاء ولا يوجب أحد عليه شيء. وهذا يعني بدليل عقلي، وهي الإرادة الإلهية لا ترد ولا يحول دونها شيء، وكذلك النصوص الشرعية. وهنا عندما نمر: أتدري ما حق الله على العباد؟ كذلك نحن نقول هنا بأن العلاقة ليست السببية المؤثرة، إنما هي ما يجري على وجه العادة أن الله يثيب المؤمنين. فنحن لا نقول للناس إذا عصيتم أو أطعتم فالأمر سواء لأن الجنة فضل، فإنما نقول إن الله عز وجل يوفق إلى الطاعة ويوفق إلى الجنة، وهذا فضل من الله عز وجل. وإن الله سبحانه وتعالى إذا حرم العبد الإعانة فإن هذا يهديه إلى النار، ولذلك الله سبحانه وتعالى له إرادة نافذة ولا يجب عليه شيء، فهو خالق المخلوقات. إذن طامعا صفة لمريد، والتقدير والله أرجو في القبول نافعا مريدا طامعا في الثواب. هذا هو تقدير المعنى في البيت بناء على إعرابه. ثم قال: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. الآن في قوله فكل من كلف شرعا وجب، الآن هذا التكليف الشرعي، قبل ذلك قلنا إن التكليف لا يكون إلا من جهة الشرع، فمن لم تبلغه دعوة رسول، لم يبلغه الشرع قطعا، أو كان فاقدا للحواس من السمع والبصر، أو كان مجنونا، فهذا لا يكلف شرعا بشيء. لأن عندما يقول فكل من كلف شرعا وجب، بمعنى أن من بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه كلمة محمد رسول. لأن كلمة محمد رسول يعتبر هذا بلاغا شرعيا، وإن لم تثبت المعجزة بعد، وإن لم تثبت المعجزة بعد. في قوله هنا فكل الفاء للتفريع على ما سبق، أي إذا علمت هذه المقدمة التي ذكرتها لك فاعلم أن ما سيأتيك من العلم هو علم نافع لك. في قوله من كلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة صحيحة، إذن المكلف هو بالغ عاقل بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، أي أن محمد رسول وهذه معجزته، هذا بلغته الدعوة صحيحة. طيب من بلغته الدعوة محرفة فهو أسوأ حالا ممن لم تبلغه، بمعنى أن رجلا في المجاهيل بلغه أن رجلا يقال له محمد قتل الناس ويفعل كذا ويفعل كذا، اللي هي الدعوة المشوهة التي يشوهها المنافقون والكافرون، هذا لا يكون مكلفا، ويكون حاله كحال من لم تبلغه الدعوة تماما، بل هو يعني أولى بأنه لم تبلغه الدعوة، كمن صدق فيهم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن شروط التكليف الشرعي: البلوغ، العقل، البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة، أي العلم بالشرع. وقلنا إن وصول محمد رسول هذا كافي، بعد ذلك يجب عليه أن يبحث عن المعجزة. إذن عندما نتكلم عن البلوغ، البلوغ أمر خفي في جسم الإنسان ولا يعرف إلا بالعلامات الدالة عليه، من الاحتلام ونبات شعر العانة الخشن، وتختص المرأة بالحيض والحمل، فإن لم تظهر هذه العلامات فيكون العمل على السنين الهجرية، وهي 18 عاما للذكر والأنثى عند المالكية، وعند الشافعية تقدر 15 عاما. والتكليف معناه ما فيه الكلفة، أو أي المشقة والإلزام. فإذا قلنا التكليف ما فيه مشقة فهذا يعني أنه يكون في الفرض والحرام، لأنه لا يسع المسلم أن يتركه، وقد يكون فيما ليس فيه إلزام فيدخل المندوب والمكروه. أما المباح وهو الحكم الخامس من الأحكام التكليفية، ففيه تكليف من حيث إن على المسلم أن يعتقد حكم الإباحة فيما أباحه الله، فما أباحه الله من المباحات من الطعام يجب أن يعتقد ذلك، وهذا لا يخلو من كلفة في هذا الأمر. إذن موضوع الذي يكلف شرعا هو من بلغه أن محمد رسول، أما من لم يبلغه أو بلغته مشوهة فيصدق فيه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب بناء على شرط البلوغ فإن أطفال الكفار ناجون، لأنهم ليسوا من أهل التكليف، هذا بناء على أن من شروط التكليف بالرسالة البلوغ. بالنسبة للصبي المسلم في التكليف هو مكلف بالمندوب والمكروه، فالفرض في حق الصبي مندوب والحرام في حقه مكروه، الصلاة والحج مندوبان للصبيان، أما الزكاة فهي حق متعلق بالمال، فتجب في مال الصبي، والذي يخاطب بهذا هو الولي. ولاحظوا أننا هنا نتكلم في تكليف الصبي المسلم في نطاق الفروع، لكن كلامنا السابق كان التكليف في مجال أصول الدين وأصل أصول الدين، وهو التوحيد، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. إنما هذا يأتي عرضا بحسب الاشتراك في العنوان. فإذا مات الصبي المسلم قبل البلوغ أيضا فهو ناج وليس محاسبا على الحرام وعلى الفرض، ذلك لأن الفرض في حقه مندوب والحرام في حقه مكروه. وكذلك إذا جن وبلغ مجنونا واستمر به الجنون المطبق حتى الموت. أما الجنون المتقطع في البالغ فهو مكلف حال إفاقته حتى بقضايا التوحيد والإيمان. إذن البالغ المجنون جنونا متقطعا يكلف بالتوحيد في وقت الإفاقة ومعرفة الله بشروطها في وقت الإفاقة، ففي وقت إفاقته نتعامل معه كما نتعامل مع العاقل. إذن في وقت الإفاقة حكمه حكم العاقل ويجري عليه ما يجري على العقلاء. أما تكليف فاقد الحواس وتكليف أهل الفترة، ففاقد الحواس كمن هو أعمى وأصم، فهو فاقد أصلا لطرق العلم ببلوغ الدعوة، وعليه لا تكليف عليه، وأمره إلى الله في الآخرة كأهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة النبي السابق ولا أدركوا النبي اللاحق، وهؤلاء أيضا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. الآن هناك من يريد أن يعني يقول إن العالم اليوم أهل فترة بسبب تشويه الدعوة الإسلامية. هناك من يريد أن يقول لقد يعني أقامت وسائل التواصل الحجة ولا يوجد أهل فترة اليوم. نحن نريد أن نحقق هذا الأمر بالنسبة لأثر وسائل المعرفة المعاصرة في التكليف بالرسالة. نحن نأتي إلى تحقيق مناط الحكم. مناط الحكم: من بلغته الدعوة صحيحة أو بلغته الدعوة محمد النبي وإن لم يعرف المعجزة بعد ولم يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان مكلفان شرعا. إذن نحن نتكلم هنا بأوصاف ولا نتكلم بأعيان، بأسماء فلان وفلان وفلان أو بلد معين. فالحكم الشرعي متعلق بهذا الوصف، إذا تحقق هذا الوصف في أي إنسان بعينه فهو مكلف. طب إذا تحقق وصف آخر وهو أنه لا يدري ما محمد ولم تبلغه هذه الرسالة الشريفة أبدا ولم يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم أو وصلته مشوة، نقول هذا يكون من أهل الفترة إن مات على ذلك. وبالتالي نحن نقول إن من يقف أمامنا في الغالب من الكافرين بالنسبة لنا يكون مجهول الحال، ولكننا نستصحب معه الأصل وهو أنه كافر ولا تثبت له أحكام الإسلام بالمرة من النجاة أو ما إلى ذلك، لكننا نقول من بلغته الدعوة صحيحة فهو مكلف شرعا، وإن مات مات كافرا مخلدا في النار لأنه جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نجعل من تشويه صوت الإسلام صك غفران لمجموع الناس بأوروبا أو بأستراليا أو يعني القارات الخمس، نقول هذا غير صحيح، هذا لا يصح ولا ينبغي. كما أننا نريد أن ننفي أن يكون هناك في هذا الوقت أهل فترة، أيضا هذا تجاوز لمناط الشريعة. مناط الشريعة أعطت أوصافا تقيد بتلك الأوصاف، فحال الناس يخفى علينا، ونحن في هذا سواء حكمنا بأنهم أهل فترة أم لم نحكم بأنهم أهل فترة، نحن لا نجري عليهم أحكام الإسلام أصلا، وبالتالي لا يتعلق بنا حكم تكليفي في الدنيا فيما يتعلق بهؤلاء الناس. فلا يحل له أن يتزوج المسلم ولا يحل له أن يرث المسلم وما إلى ذلك من مثل هذه الأحكام التي يتمايز فيها الكفار مع المسلمين. وعليه نحن لسنا بحاجة إلى أن نصدر صك غفران عام ولا صك حرمان عام، نحن نقول عقيدتنا موضوعية علمية، لا يوجد لدينا سر مقدس، لا يوجد عندنا صكوك غفران، لا يوجد عندنا صكوك حرمان. من بلغته الدعوة وكذب وعاند فهو خالد مخلد في النار والله أعلم بحاله. فهنا نتقيد بالأوصاف الشرعية ولا ننجرف وراء محاولات القطع فيما لا قطع فيه في أعيان الناس. فنحن نقول إن أهل الفترة لا يتعلق بهم، لا يتعلق بنا حكم تكليفي بأهل الفترة. في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، فلذلك هم في غفلة. وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذن كانوا في غفلة. ويعني ما جاء في صحيح مسلم عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف قال إن أبي وأباك في النار. الآن كيف نجمع بين هذه الأدلة أنه يقول هؤلاء كانوا غافلين ولا يعذب الله سبحانه وتعالى إلا بعد إرسال الرسول؟ يتأول العلماء إن أبي وأباك في النار بإطلاقها على العم، وبالتالي هذا محتمل. أما قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أصل من أصول الإسلام، وأن التكليف لا يكون بالشرع، ولم يكن متعبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع قبل البعثة، وهذا طبعا متعلق بالتوحيد، حديثنا بالتوحيد. أما بالفروع فلا يوجد تكليف بالفروع، ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. نحن لا نتكلم في فروع الشريعة، بالتأكيد لا يعرفونها أبدا ولا يحاسبون عليها، إنما هو الكلام في أصل التوحيد ومعرفة الإله الواحد. فلذلك علينا أن نميز ما هو محكم في أصول الدين، وهو أنه لا تعذيب إلا بعد ورود الشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب إذا كانوا معذبين حتى دون رسول فما فائدة الرسول؟ فلذلك نحن هنا في هذه الحالة نذهب إلى المحتمل ونؤول المتشابه لا نؤول المحكم. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلم في الصحيح استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فهذا لا يعني خلودهم في النار، لا يعني خلود أمي، إنما نهاه عن الاستغفار لها لأنها ليست من المسلمين وأهل الفترة ليسوا من المسلمين. والخلاف في أهل الفترة يقع في والدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي من كانوا يعني في مكة في عهد الرسالة الذين لم تصلهم الدعوة. وبناء عليه نحن في هذا الأمر علينا أن نفهم أصول الدين أنه لا تكليف إلا بعد ورود الشرع، سواء كان بالتوحيد أم بالفروع. فبناء على هذا نقول إن أهل مكة قال الله فيهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، إذن هم كانوا غافلين. ما حكم تكليف الغافل؟ ما حكم تكليف الغافل؟ يجري في والدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالقطع على والدي النبي صلى الله عليه وسلم بالخلود في النار فيه مجازفة، ونحن نقول إنهم من أهل الفترة وفضل الله واسع على أهل الفترة، فيعني هم تحت مشيئته يوم الدين والله يحكم بينهم، ونحن في هذا الأمر نقف عند حدنا، هذا ما أوصلنا إليه علمنا. ولكننا في والدي النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وما جاء في السنن ليس قاطعا في خلودهما في النار، كما ورد أنه أيضا في بعض المسلمين يدخلون النار. ونفي الاستغفار لأم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الخلود في النار، ونحن نقول إن نفي الاستغفار لأن الاستغفار لا يكون إلا للمسلم ومن مات مسلما، وأهل الفترة ليسوا مسلمين، وما إلى ذلك من مثل هذه الأصول. وأحببت أن أذكر هنا ما يجري مجرى الأصول والقواعد لا أن نفصل التفصيلات الواسعة. لذلك علينا أن نحافظ على أصول الاعتقاد وأصول الإسلام، ونحن مخالفون في هذا للمعتزلة. يعني المعتزلة يقولون بتعذيب أهل الفترة لأن الرسول هو العقل، هكذا يفسرون. إذن أقل ما يمكن معرفته في هذا أننا نثبت أنه لا تعذيب إلا بعد ورود الشرع وبعد ما جاءنا من كتاب الله في موضوع الرسول، وأن العقل وحده ليس كافيا في الدلالة على صفات الله عز وجل ووحدينيته، بمعنى كافيا بالنسبة للجزاء في الآخرة. أما ذو العقول السليمة فهم يعرفون ربهم سبحانه وتعالى بالوحدانية والقدرة على الإيجاد والخلق، لكننا في محل بحث دقيق وهو ترتب الجزاء بالعذاب والثواب في الآخرة. هذا هو محل البحث في موضوعنا هنا. أما العقل مجردا فبالتأكيد يهدي إلى رب العباد، لكن بحثنا هنا هل هذا كاف لإثبات الثواب والعقاب؟ نقول لا، فإن إثبات الثواب والعقاب في الآخرة لا يكون إلا بموجب شرعي. إذن هنا في قوله فكل من كلف شرعا، أي بشرع، وهو منصوب بنزع الخافض. ما معنى نزع الخافض؟ أي أننا تكون الجملة في الأصل فيها حرف جر، ويحذركم الله نفسه، الأصل فيها من نفسه، فحذفنا حرف الجر صارت ويحذركم الله نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي من نفسه. فإذا حذفنا حرف الجر من، رجعت الكلمة إلى أصلها وهي أنها مفعول به. فنقول عنه هذا الذي نزعنا حرف الجر ثم صار منصوبا بعد نزع حرف الجر، نقول عنه منصوب بنزع الخافض. الخافض هو حرف الجر. إذن فكل من كلف شرعا، التقدير بشرع، أي بعد حصول التكليف الشرعي بشروطه وبلوغ الدعوة، وجب بالشرع أن يعرف المكلف ما قد وجب عليه من أمور الشريعة، أي تجب معرفة الله بالشرع بعد أن تبلغ الدعوة المكلفين. فيكفي أن يعلم أحد بوجود نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، يجب عليه بالشرع أن يبحث عن الحق، وليس له أن يدير ظهره ويقول إن الأمر لا يعنيني، ويقول إن الدين أمر شخصي، وأنا لا أسأل عن معجزة ولا عن صدق الرسول، ولا أصدقه ولا أكذبه. فهذا لا يجوز، بل لا بد من البحث، طالما أن النبي قد أثار النبوة وجب عليه بالشرع أن يبحث بعد أن يثير النبي دعوى النبوة، أو أن تصل دعوى النبوة. ولاحظوا أننا بدأنا من وصول دعوى النبوة واعتبرناها أمرا شرعيا لا عقليا، ولذلك يجب عليه أن يبحث ويحتاط لنفسه من الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. كما لو شك أحدهم في مرض سالم أو معدن وقع له أو وقع حوله، عندئذ يستنفر الناس، عندئذ يستنفر الناس من الأطباء ويعلن حالة الاستعداد التامة وللكشف عن هذا الوباء المحتمل، لخطورة هذا الأمر، لخطورة هذا الأمر، ولو كانوا شاكين بنسبة 2 أو 3%. ذلك لأن الخطر الداهم يفرض عليهم أن يتصرفوا وأن يتحركوا. ونحن نقول هنا إن النار هي أشد خطرا من هذا الوباء، النار الأبدية. فوجب على البشرية أن تتنبه بمجرد وصول دعوى النبوة، ولو لم تقم البينة على صدق النبي بعد، فيجب شرعا البحث عن الحقيقة وأن تتتبع البينة. والذي أثار التتبع هذا هو النبي والرسول بأنه نبي، وهذا التنبيه منسوب للشرع، فجعلنا حكم البحث شرعا لأنه ثبت بإثارة دعوى النبوة ولم يكن بالعقل فحسب. فإن لم تثبت النبوة بالبينة وهي المعجزة، فعلى الباحث أن يتوجه إلى التأكد وإلى البحث، كما نقول في موضوع الوباء، والنار أخطر من هذا الوباء. ويشبه هذا التنبيه الذي هو دعوى النبوة مجردة عن البينة التي لم تأتي بعد، أن عندنا أصول عامة في الشريعة كرعاية المصلحة وسد الذريعة ودرء المفسدة، فهذه لا تتعلق بحكم تفصيلي كوجوب الصلاة أو وجوب الصيام أو تحريم الربا، إنما هي أصول عامة، العمل بالمصالح، درء المفاسد، سد الذرائع. كذلك هنا نقول إن دعوى النبوة أثارت حكما شرعيا بمقتضى جنس من أدلة الشريعة كجنس أدلة المصلحة وسد الذريعة. فعليه نقول إن البحث هنا واجب، وهنا قوة المنهج الإسلامي في الجمع بين المعقول والمنقول في إثبات وجوب الإيمان بنظر العقل بقول النبي أنا نبي، وإن لم يطلع المدعو على المعجزة، وهذا يوسع دائرة الوجوب الشرعي على الناس اليوم بالإيمان بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لوجوب البحث بمجرد المعرفة بوجود النبي. إذن إن التكليف بمعنى أنه يترتب عليه جزاء في الآخرة لا يكون إلا من جهات الشرع، ولاحظوا أننا قلنا من جهة الجزاء في الآخرة، وإلا فإن العقول الصالحة تدرك وجه العقل في أن هذه الأصنام باطلة، وفي أن عبادة الكواكب أمر لا يصح عقلا، لكن الشرع لم يكتفي بترتيب الثواب والعقاب في الآخرة على مجرد حكم العقل، فصرح بأنه لابد من إرسال الرسول. لذلك بناء على هذا يكون التكليف بالتوحيد تكليفا شرعيا ثابتا بالشرع خلافا للمعتزلة. وجوابنا هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فحسن أفعال الإنسان وقبحها كالكفر والإيمان يتعلق بحكم شرعي يجيء به النبي، لا من حيث ترتب الثواب في الآخر، أما من حيث دون النظر لترتب الثواب فنحن ندرك أن قتل الأبرياء لا يعقل وأمر سيء وقبيح. لكننا نقول هنا عندما نقول في موضوع التكليف الشرعي بالتوحيد يكون عن طريق الرسالة، إنما نعني بذلك ترتب الثواب والعقاب في الآخرة على الرسالة وليس على العقل، وإن كان العقل يدرك حسن التوحيد والإيمان بالإله ولو دون رسول، ويدرك قبح عبادة الأصنام وشرب الخمر دون رسول، إنما كان كلام العلماء عند أهل السنة في هذا الموضوع إنما هو أن الحسن والقبح من حيث ترتب الجزاء في الآخرة شرعي وليس عقليا، أما من حيث إدراك أن هذا حسن وهذا قبيح دون التعلق بالثواب فبالتأكيد العقل يدرك ذلك. إذن وضح محل البحث في موضوع الحسن والقبح من حيث ترتب الجزاء في الآخرة شرعي، من حيث أن قتل الصبي البريء قبيح عقلا هذا ندركه، لكن ترتب الجزاء في الآخرة هذا يتوقف على مجيء الشرع والرسول ببيان الحلال والحرام. إذن التكاليف الشرعية جميعا تعلم من جهة الشارع، سواء كان التوحيد أو كان الشهادتين أم بقية فروع الشريعة. والآية الكريمة عامة في نفي التعذيب سواء كان في الفروع أو في الأصول، وبناء عليه تبقى الآية عامة، وإن كان الكفر يستقبح عقلا لكن الجزاء الأخروي لا يتوقف على العقل في موضوع الكفر بل متوقف على الرسول. وإلا فإن العقول تستحسن العدل وتستحسن مكارم الأخلاق، لكنها لا تترتب الأحكام في الآخرة على وفق ما يدركه الناس، وهذا أصل شرعي كبير. وله ما بعده، إذ لو ثبتت الشريعة بمجرد العقل لجاز للعقول أن ترد الشرع فيما بعد. يعني لو قلنا إن إدراك الحسن في الأشياء والقبح فيها بمجرد العقل ورضي الشرع بذلك لجاز فيما بعد أن ترد الشريعة بمجرد العقل، وهذا باطل، وتصبح الشريعة عندئذ مثار اضطراب وضعفت الحجج عليها. ولكن الشرع جاء بالبيان فهو أصل والعقل شاهد، فلما اجتمعا كانا بيانا شافيا، أما العقل وحده فلا يكون مستقلا بتقرير الشرع في الدنيا وترتب الثواب عليه في الآخرة والعقاب، فنقول هنا للعقل عليك أن تنتظر الرسول، والرسول هو الذي يخبر، وأنت أيها العقل تستند في ذلك إلى الرسول. إذن لا تصح أن تكون مخبرا عن ما يجب وما يحرم في الدنيا مستقلا بعقلك، بل لابد أن تكون مستندا إلى الشرع. ولو ثبتت الأحكام الشرعية والجزاءات الأخروية بالعقل لجاز عندئذ أن يرد الشرع بهذا العقل، وهذا أصل في جميع الأحكام. وسننظر في المستقبل إن شاء الله أن هذا الأصل يرد به على جميع الذين يحاولون اليوم أن يعقلنوا الإسلام ويردوا الشرع، فينتجون إسلاما برأيهم بمحض عقولهم، وترد الأحكام الشرعية بحجة تغير الواقع. فنحن نقول لهم إن العقل ليس مستقلا، بل إن العقل يستند إلى الشرع في إثبات الأحكام، وأنتم تمارسون رأيا وعقلا مستقلا في رد الشريعة. فلو ثبتت الشريعة بالعقل مستقلا لجاز ردها بالعقل أيضا، وهذا باطل. بل نقول إن العقل مستند إلى الشرع في معرفة ما هو حلال وحرام، وما يترتب على ذلك في الدار الآخرة من الثواب والعقاب. لذلك نحن نقول إن من يحاول برأي الشخصي الذي يسميه عقلا وهو ميول نفسية أن يسقط الشرع فيقول هذا بالعقل، ويقول إن الشرع مصدره رب، نقول له إن الشرع مصدره رب العالمين وليس الإنسان. ومعروف أن نسخ الشريعة لا يكون إلا من مصدرها، وهو الحاكم وهو الله عز وجل، وليس المحكوم هو الذي ينسخ الشريعة وهو الإنسان. فكما أن الإنسان هو الذي يصنع القانون وينسخه، فنحن نقول لهم أنتم لا تنسخون القانون بحكم القاضي، بل لابد من البرلمان. فالقاضي لا يحكم بنسخ القانون، لأن الجهة المصدر القانون هي التي تنسخ. وأنتم اليوم تريدون أن تنسخوا شريعة الله بآرائكم، وهذا مناف لبديهتكم أنتم عندما تريدون أن تنسخوا الشريعة برأيكم، والشريعة أصلا لا تثبت بهذا الرأي. لذلك الدخول إلى الشريعة ونصوصها بما يسمى بالتجرد أنه ليس من عند الله وندرسه كما لو كان أي نص، فهذا لا يصح وهذا باطل، بل لا بد أن يدرس النص الشرعي على أنه من لدن حكيم عليم أعلم من هذا الإنسان، وعلى هذا الإنسان أن يقف موقف الناظر المتأمل، وأن يجلس جلسة المتعلم الذي يبحث عن العلم، لا أنه يريد أن يرد الشرع بما هو في ميوله من أوهام وأسقام. وهذا الأصل عند أهل السنة والجماعة يؤكد على أن النظر في النص الشرعي في مجال الأحكام وغيرها لابد أن يكون في إطار أن الرأي والعقل ليس مستقلا في إنتاج الأحكام، بل لابد أن يكون مستندا إلى نصوص الشريعة، وهذا الاستناد يجب أن يكون على وفق قواعد تحول دون تغول الرأي وميول الإنسان على التصرف في نصوص الشريعة وإقحامها فيما ليست هي منه، لإعادة إنتاج الإنسان والبشر بديلا للأحكام الشرعية، مع الحفاظ على أن هذا المصحف يعني يقدس أو ينظر إليه نظرة الاحترام، لكنه يخرج من الواقع عبر هذه الأفهام التي لا تستند إلى قواعد، بل هي مجرد ميول وتسمى بعقول. فنحن نقول إن النظر في النصوص الشرعية لابد أن ينظر إليها على أنها من عند الله، وأن الأحكام الشرعية لا تستقل بها العقول، بل العقول فيها مستندة إلى الوحي. في قوله عليه أن يعرف ما قد وجب، أن يعرف ما قد وجب أي ما يجب لله ورسوله وما يجوز عليهما وما يستحيل. وذكرنا في المقدمة اللي هو ما يجب لله عز وجل، ونقول هنا ما يجب ليس من باب الأحكام الخمسة التكليفية، إنما ما يجب عقلا أي لا يتصور عدمه، فيجب له القدم والبقاء، ويجب له سبحانه وتعالى القدرة والإرادة والعلم والحياة، ويستحيل عليه العجز ويستحيل عليه الموت. إذن هذا ما يجب لله ورسوله، وما يستحيل على الله أيضا أنه يكون له إله ثاني أو أن يكون له ولد أو زوجة. الممكن كما قلنا إثابة الطائع وخلق الأكوان، هذه ممكنات، يمكن أن يخلق الكون ويمكن أن لا يخلقه، فإذا أراد خلقه حصل. لكننا بعد رؤيتنا للكون يصبح الكون بالنسبة لنا موجود ذاتا، لكن بالنسبة للاحتمال العقلي لإيجاد الكون إذا نظرنا إليه من حيث ذاته فهو محتمل للوجود والعدم، لكن إذا أراد الله أن يوجده يصبح موجودا في الحقيقة كما نراه وليس أمرا محتملا. كذلك الرسول له ما يجب، ويجب لله سبحانه وتعالى القدم والبقاء، وللرسول يجب له الصدق والأمانة والبلاغ، ويستحيل عليه الكذب، ويستحيل عليه الخيانة، ويستحيل عليه الكتمان. إذن أيضا للرسل يجب لهم ويستحيل عليهم، كما أن الرسل أيضا عليهم الصلاة والسلام يجوز أن يتصفوا بالأعراض كالأمراض والموت والجرح والقتل، فهذه الأمراض جائزة على الرسل وممكنة. إذن هو يريد في هذه المقدمة أن يبين لك ما يجب لله ورسوله في قوله لله ما قد وجب. طب وجب فعل، والفعل لا تلحقه التنوين، نقول إن وجب هنا الألف فيها ليست التنوين التي تلحق الأسماء المعربة، إنما هي إطلاق الألف بالترنم، ونسميها ألف الإطلاق، وسميت بألف الإطلاق لإطلاق الصوت بها بالترنم أي التغني. فلا يقول الناظم عليه أن يعرف ما قد وجب، بل يريد أن يقول قد وجب لأجل الترنم بهذه الألف وإطلاق الصوت بها لله. إذن ما وجب لله سبحانه وتعالى. والجائزة، إذن لما قال هنا وجب لله والجائزة، الجائزة معطوف على ما، يعرف ما والجائزة، كأنه يريد أن يقول أن يعرف الجائزة مفعول للفعل يعرف، والممتنع، طيب ألف الممتنع الأخيرة وأل، هل تجتمع أل مع ألف التي هي لتنوين العوض؟ نقول لا، هنا الممتنع، هنا الألف ليست للتنوين أو الذي هو التنوين الذي هو الإعراب فلا يجتمع مع الألف، بل هي ألف الترنم، ألف الترنم أو ألف الإطلاق للتغني. قال ومثل ذا، أي وأن يعرف مثل ذا، كلها مفاعيل يعرف. إذن يعرف ما، ما هنا مبنية في محل نصب مفعول به لله، وجب لله، والجائزة يعرف الجائزة، ويعرف الممتنع، ويعرف مثل ذا، إذن مفاعيل للفعل يعرف. لرسله، وسكنت رسل هنا من أجل التسهيل، وكما نقول كتب ورسل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث، من الخبث والخبائث، وأصلها الخبث، إنما هي لأجل التسكين وتسهيل النطق بالكلمة. فاستمع، أي استمع، والتاء هنا تاء المعالجة، استمع فاستمعوا له وأنصتوا، تاء المعالجة مثل تاء اجتهد، فأنت تريد أن تبذل جهدا في الاستماع. فرق بين السماع والاستماع، أنت عندما تمر في الشارع فتسمع الموسيقى أنت سامع، وهذا الأمر لا يمكنك أن ترده، لكن المنهي عنه هو الاستماع. الاستماع أي أن تتكلف سماعه، والله عز وجل عندما أمر بالاستماع إلى القرآن قال فاستمعوا، أي أطلبوا السماع، والتاء هنا تاء المعالجة وهي ما فيه كلفة، أي أنك تتكلف الاستماع والإنصات إلى الكتاب العزيز. ففرق بين السامع والمستمع. إذن في قوله هنا فاستمع، التاء للمعالجة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تاء المعالجة، تاء الاجتهادي يعني ما فيه كلفة، وبينا الفرق بين سمع واستمع. سمع أنت سامع في الطريق، لا تتكلف الأمر، إنما هو يأتيك اضطرارا، هذا سماع. لكن الاستماع بتاء هي تسمى تاء المعالجة، مثل اجتهد بذل الجهد ويعني أجهد نفسه في الوصول للحكم، هذا هو الأمر المتعلق بقوله هنا فاستمع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.